بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقال المحقق الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب، بعد أن ذكرنا كلام الشهيد وكلام صاحب الحدائق في مسألة كفارة الغيبة، الآن نلاحظ كلام الشيخ الأنصاري. كلام الشيخ الأنصاري قدس سره قال: في كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها، أما كونها من حقوق الناس فلأنها ظلم على المغتاب. وللأخبار في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وأن حرمة أرض المسلم كحرمة دمه وماله. إذن ثبت كونها من حقوق الناس الصغرى، وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق فللمستفيضة المعتضدة بالأصل، يعني يقصد الأخبار المستفيضة المعتضدة بالأصل. إذن لا المستفيضة بالنسبة للمراد بالأصل، بل لابد أنه هو يعني استصحاب بقاء الحق، لابد هكذا يقصد. يعني احنا سأل حديث في الأصل نأجله، ماكو حاجة لتعجيله، لأنه المهم الأمارة، فإذا لم تتم أمارة فصير بحث في الأصل أساسي جدا. بعض الأعلام لا اهتم بالأصل بشكل يعني لعله قدم الحديث فيه عن الأمارات. على أي حال الأمر سهل وعليه، فلا بد من ملاحظة النصوص والتي ذكر بعض الأعلام أنها تحتمل بدوا عدة وجوه. عندنا في الحقيقة طوائف من النصوص بمجموعها يمكن أن نقول اختلف الأعلام، أو على الأقل هنالك بعض الاحتمالات قابلة لأنه يبنى عليها. من يجزم بأن هناك من تبنى؟ يوجد سبع وجوه بالحقيقة. الأول الاستحلال من المغتاب، على كل حال هذا لا بد منه. الثاني الاستغفار له فقط. الثالث كلا الأمرين معا، الجمع بين الاستحلال والاستغفار. الرابع أحدهما على سبيل التخيير، لأنه طائفة الاستحلال مع طائفة الاستغفار يجمع بينهما أنه برفع اليد عن التعيين والبناء على التخيير بينهما. خامسا التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فكفارتها الاستحلال منه، كما لاحظنا ذلك في بعض كلمات من تقدم من الأعلام من الفقهاء، وبين عدم وصولها إليه فكفارتها الاستغفار له فقط. سادسا التفصيل بين إمكان الاستحلال منه وعدمه لموت أو بعد مكان، يعني هذا الذي هو يمنع من الاستحلال منه، أو كون الاعتذار، يعني هنا أيضا هذا يدخل في عدم إمكان الاستحلال، أو كون الاعتذار موجبا لإثارة الفتنة والإهانة للشخص الذي عندما يقال له إننا قد قلنا فيك كذا وكذا فأحلنا من ذلك، هذا أيضا هو قد يكون فيه إساءة له. فعلى الأول يعني عند عدم إمكان الاستحلال، فعلى الأول يعني مع إمكان الاستحلال يجب الاستحلال منه، وعلى الثاني يجب الاستغفار له. فتحمل النصوص على صورتين، صورة إمكان الاستحلال وعدم إمكان الاستحلال. واضح إن شاء الله. السابع، عدم وجوب شيء منهما في جميع الصور، بل الواجب على المغتاب الاستغفار لنفسه فقط. يعني راح تكون الغيبة كغيرها من الذنوب الأخرى غير المرتبطة بحقوق الناس، لا يجب فيها إلا الاستغفار والتوبة. وهذا طبعا من الذي يتبنى هذا الرأي؟ يتبناه هو من لا يجد أن تلك النصوص، النصوص عديدة، أن تلك النصوص معتبر. واضح إن شاء الله. وقد تجدون أنه السيد الخوي قدس سره هو يصل في نهاية المطاف في كلامه إلى هذه النتيجة. فإذن هذا أيضا رأي مهم لا نزهد فيه، لابد أن نلاحظ هذا الرأي وأن نتتبع حجته. أما الأول وهو وجوب الاستحلال مطلقا، فقد ذهب إليه بعض الأصحاب وقد يستدل لهم على ذلك بدليله بأن الغيبة من حقوق الناس، وحقوق الناس لا ترتفع إلا بإسقاط صاحب الحق نفسه. هذا الذي وجدناه في كلمات الشيخ الأنصاري في أواخر ما ذكرناه من كلمات الأصحاب. أما الوجه في الصغرى فهو كون الغيبة ظلما للمغتاب، وهذا أمر عرفي واضح، حقيقة الغيبة فيها تعدي على المغتاب. فمن يصير تعدي يعني صار ظلم، إذا صار ظلم الظلم لابد فيه من العدل وإرجاع الحق إلى صاحبه. وأيضا كون ظلم أصلا توجد نصوص تدل عليه، ليس فقط هو هذا أمر احنا نفهمه بحسب طبيعة الغيبة وبحسب الفهم العرفي أو العقلائي لحقوق الناس. إذا ببالكم احنا أول ما بحثنا في مسألة الغيبة قلنا أصلا الغيبة من القبيح العقلي، هو أن هذا القبح العقلي منشأ هو أنه في الغيبة حالة من الاعتداء، خصوصا بناء على تفسيرنا للغيبة وهو الوقيعة، أن هناك وقيعة ونيل من عرضه، نيل من كرامته وحط من شأنه. على أي حال، فإذا الصغرى دليلها الأول هو دليل قد نقدر نعبر عنه عقلي أو عقلائي. الدليل الثاني على الصغرى هو ما ورد في أخبار عديدة تقدمت مضمونها أن حق من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، من جملة حقوق المؤمن، هذا فرض في ضمن حقوق المؤمن المؤمنين بين بعضهم البعض. إذن نحن في الصغرى لا يوجد لدينا حاجة للبحث والكلام الطويل، وأما الوجه في الكبرى وهي أنه لا بد من الاستحلال في الحقوق وبالخصوص في قضية الغيبة. فهو ما رواه محمد بن الحسن في المجالس والأخبار بإسناده عن أبي ذر، الرواية تقدمت قريبا وبنينا على ضعف السند إذا بالكم، بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصية له قال: يا أبا ذر إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. فهذا ملائم جدا للكبرى، لأنه يبين أن سقوط يعني الحق لا يتم إلا من خلال إسقاط صاحبه، وهي وإن كانت وافية الدلالة في إثبات المدعى إلا أنها ضعيفة السند كما تقدم. فإذا احنا امام رواية. انا بعد شفتوا الشيخ ايش قال للمستفيضة، يعني نصوص المستفيض، هنا ستجدون انه في نهاية المطاف هنالك حديث مفصل اشكال عند السيد الخوئي وبعض الاعلام من تلامذته على انه على الاستدلال بالاحاديث المستفيضة. شنو مستفيضة؟ من ما تنفع مو حجة الا تصير متواترة. المهم كلام في وقته ان شاء الله عاجل. وما تقدم في رواية الكراجكي في تعداد حقوق المؤمن وفيها عن علي عليه السلام في رواية قال فيها: إن للمؤمن على المؤمن 30 حقا، وذكرها على التفصيل. قال ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه يوم القيامة فيقضى أو فيقضي له وعليه، أو فيقضى له وعليه، إما يقضي الله له وعليه أو أنه يقضى، يعني إشارة يعني نسبة القضاء إلى المفعول بنحو المبني للمجهول من حيث الأخ من جهة حقه. هذه الرواية، رواية الكراجكي، تقدم الحديث عنها وعن ضعف سندها مضافا. نعم يوجد كلام للسيد الخوي رحمه الله في أصل دلالة هذه الرواية. السيد الخوي أتى على الروايات وبين مشاكل السند في كل منها، وأضاف إلى ذلك أنه استشكل في دلالة بعضها، تلك الروايات التي احتج بها الشيخ على مدعاه، مضافا لما ذكره السيد الخوي قدس سره من أنها لا تدل على وجوب الاستحلال لاشتمال الرواية على حقوق لا قائل بوجوب أدائها، من جملة ما فيها عيادة المريض. لا يحتمل أن المؤمن إذا لم يعد أخاه المؤمن المريض أنه سيكون في معرض العقاب على هذا العمل، ومن ثم لا بد من أداء الحق أو الاستحلال، وأيضا قضاء الحاجة. قضاء الحاجة بدون تعيين أن الحاجة مهمة، مثلا ترجع إلى باب إغاثة الملهوف، ترجع إلى باب النصر، لا، مجرد حاجة اعتيادية. الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لنا. يقول السيد الخوئي رحمه الله: ولم يتوهم أحد ولا يتوهم أن ولا يتوهم عفوا لعله هي هذه عبارته، أو مثلا ولا ينبغي أن يتوهم، يعني هو هذا الأمر لم يصدر من أحد ولا ينبغي أن يتوهمه أحد، لعله هذا قصد، أن من لم يعمل بالحقوق المذكورة في هذه الرواية وغيرها من الروايات المتواترة الواردة في حقوق الإخوان، روايات حقوق الإخوان متواترة، أن من لم يعمل بهذه الحقوق وجب عليه أن يستحل من ذي الحق مع التمكن، لابد أن يستحل منه ومن وليه مع عدمه، الغائب هو عنده حق فيصير رجوع إلى من هو ولي عليه، واضح إن شاء الله. مثل ماذا؟ حق مالي، يعني إذا تعاملنا مع الحقوق خلينا نعبر عنها الاجتماعية اللي ترتبط بالعلاقات بين المؤمنين، إذا تعاملنا معها أنها حقوق فيها قضاء وفيها محاسبة وفيها خصومة في يوم القيامة وتسترجع هذه الحقوق، إذا كان صاحب الحق غائبا أو ميتا لابد يرجع إلى وليه على غرار تلك الحقوق. قل أصلا لم يتوهم ذلك أحد ولا ينبغي أن يتوهم ذلك أحد. وإنما ومن وليه مع عدمه نظير الحقوق المالية، نظير الحقوق المالية أو نظير الحقوق المالية على أي حال هي مرتبطة بالعبارة السابقة، تصير نظير الحقوق المالية. وإنما هي حقوق أخلاقية ينبغي للإنسان أن يراعيها ويواظب عليها لكونها مقومة لاجتماعهم، بل هي في الجملة، هذه الحقوق في الجملة من مقتضيات طبع البشر والعقلاء مع قطع النظر عن الشريعة، أن يكون فيما بينهم تخادم، تعاون، تكافل، تكامل من هذا القبيل. نعم لا، هو يقول هي هذه الأمور التي الشارع شرع فيها هذه الأحكام الأخلاقية، هذه هنالك مناسبات عقلائية لها، مثل ما يصير بناء عقلائي ثم الشارع يشرع، ماكو مانع أنه في مورد البناء العقلائي الشارع يشرع، وحتى في مورد العقل أيضا الشارع يشرع، غايته أنه حكم العقل المتفرع على الحكم الشرعي توقفوا في أن يكون هنالك حكم شرعي على غراره وعلى طبقه وعليه. فالمراد النتيجة ماذا صارت بعد هذه المقدمات اللي هو بيّن فيها أنه لا يوجد من يتوهم أن هذه الحقوق يجب أنه تؤدى، وأن هذه الحقوق هي أخلاقية عقلائية عامة طبع البشر يقتضيها، فلا بد نصل كأنه من خلال هذه المقدمة لاحظوا النقلة. وعليه فالمراد من القضاء بموجبها بموجبها يوم القيامة هو المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، فكأنه من يراعي حقوق المؤمن يصير إلى كرامة في يوم القيامة وأجر ومرتبة لا ينالها من لم يراعي حقوق المؤمن. فمعنى يقضى له وعليه يعني ماذا؟ يعني أنه من حيث معاملته مع الله، من الله من الذي يعامل من في يوم القيامة؟ في يوم القيامة لا يوجد تعامل بين الناس، في يوم القيامة الحكم الله صحيح، فإذا التعامل يعني ماذا؟ تعامل بين هذا العبد وبين الله سبحانه وتعالى صحيح. فيقول هذا لابد أن نحمل الرواية ونأولها ونخرج عن ظاهرها الأولي ونصل إلى ماذا الحمل الذي يدعيه السيد قدس سره، ما هو؟ هو أنه أن هؤلاء الذين لا يراعون حقوق الأخوان لا تكون معاملتهم مثل معاملة من يراعون حقوق الأخوان من جهة القضاء الإلهي لهم فيما يكون عليه شأنهم وحسابهم. بعد إذا نقاش للسيد الخوي إحنا بعدنا على خدمتكم، إذا في شيء آخر بخدمتكم. وقد يناقش بأن الريب في مفاد الحديث كما يحتمل فيه ما ذكره قدس سره، خلينا نوضح المناقشة. السيد رحمه الله كأنه وجد في هذا الظاهر الأول للحديث ما يريد، ما ممكن أن نبني عليه، ما هو الأمر المريب؟ أنه معقولة هذه الأحكام التي هي ليست واجبة وليست ملزمة أنه نستفيد أنه هنالك محاسب عليها يوم القيامة على غرار محاسبة الحقوق المالية، فما دام مو معقول يعني ماذا؟ لابد أن نأول صحيح لولا، هذا هو مفاد كلامه. المناقشة شو تقول؟ تقول خلينا نفترض أنه هذا ما معقول، نسلم مع السيد الخوي، لكن إثبات أن هذا هو المراد ما صارت نكتة واضحة عليه. احنا في بعض الأحيان نصادف رواية ما نقدر ناخذ بظاهرة، في مثل هذه الحالة إذا ظفرنا بقرينة على المراد منها نبني على ذلك، أما إذا هذه الرواية كانت هي مو منسجمة مع القواعد العامة مع الإجماع والتسالم مثلا عند الطائفة على شيء، فمجرد ذلك لا يصحح حملها على معنى آخر. السيد الأستاذ السيد الأمي قدس سره جدا كان دقيق في أمثال هذه الأمور. فإحنا نتوقف في ماذا؟ في قبول هذه الرواية. لماذا؟ لن تتضمن مضمون لا يمكن البناء عليه، فهذا المضمون مريب يعني يوجب الريب والتوقف، أصلا ما ممكن أن نأخذ بظهوره ولو لأنه متنافي مع مسلمات. زين، في مثل ذلك هل هذا يصحح لنا أن نبني على معنى في الرواية؟ السيد رحمه الله لم يبرز لنا أي نكتة في كلامه، تحبون نقرأ من جديد، لم يبرز لنا أي نكتة تستوجب أن نحمل على هذا المعنى. إلا ماذا؟ إلا أن المعنى الأصلي لا يمكن القبول به، فلابد ماذا؟ لابد أنه توجد قضية منفصلة مستترة، وهي أنه هذه الرواية إما معناها المعنى الظاهر أو معناها هذا المعنى الذي يقوله الذي قاله، وهو أنه يعامل معه معاملة مختلفة في الحساب، صحيح لو لا؟ فإذا بنينا على صدق المنفصلة فبانتفاء المعنى الظاهر تعين المعنى الآخر، المنفصلة حقيقية ما ممكن أن ترتفع، لأنه إما هذا المعنى هو المقصود وإما ذلك المعنى هو المقصود، هذا حقيقة المنفصلة. بعد قضية شرطية منفصلة، واضح إن شاء الله، إما وإما مفاد إما وإما. فإذا لا كانت كان يوجد لدينا احتمال ثالث، بعدها يصير الكلام مو دقيق، متى تصبح المنفصلة أن تكون كبرى لإثبات هذه النتيجة؟ لأنه مو صادقة، لأن يوجد خيار ثالث، يوجد احتمال ثالث. فمجرد هذه لازم أهل العلم جدا يغتنمون هذه القاعدة، لأن في كثير من الأحيان احنا نصادف مضمون قرآني ظاهرا ما يمكن الأخذ به، مخالف للعقل، أو رواية ظاهرها لا يمكن الأخذ بها لأنه مثلا مخالفة للعصمة، عصمة مثلا الأنبياء، عصمة الأئمة اللي هي من أوضح الأشياء. فماذا؟ بعض أهل العلم يقول نتوقف في قبول الرواية، هذا متحفظ. بعضهم يخطر في ذهنه حمل إلها، محمل، من يخطر في ذهنه محمل يقول نحملها على ذلك. يقول ما هي حجتك في حملها على هذا المعنى؟ يقول لا يمكن الأخذ بهذا المعنى. هنا المغالطة، يعني الاشتباه، مغالطة مو إلا مقصودة، يعني في التفكير يصير غلط. ليش؟ لأنه هو مجرد عدم الأخذ بالظاهر لا يصلح حجة على الحمل على معنى غير ظاهر. هذه من القواعد النفيسة في مقام الاستنباط، ينبغي لأهل العلم أن يأخذوها وأن يكونوا حذرين جدا في تطبيقها. مجرد أن هذا المعنى لا يمكن الأخذ به، هذا لا يمكن أن يبرر ويصحح الأخذ بمعنى آخر يقترحه مثلا بعض المفسرين، شعب المفسرين هذا المعنى، هذا ما يكفي إلا أن شيوعة يكشف عن أنه هذا هو الظاهر، لا بأس، هذا مطلب آخر. هنا يبدو أنه السيد رحمه الله فعل ذلك، لأن حجته على المعنى الآخر الذي ادعاه اللي هو ماكو مناسبة، لأنه هو الرواية ماذا تقول؟ يقضى له وعليه، له وعليه، فالقضاء شو يصير؟ له أو عليه، يعني مأخوذ باسترجاع حق، مو مجرد أن التعامل الإلهي معه مع هذا المؤمن، أن التعامل الإلهي مع هذا المؤمن لا يكون مثل التعامل مع من يؤدي بالحقوق. هذه نقطة ربما أهم من ما قلنا، ذيك كبروية هذه صغروية. يعني بعبارة موجزة، أن من لم يؤد حقه هل يكون له ذلك مغنما في يوم القيامة أو لا؟ ظاهر الرواية يقول يقضى له، يعني ماذا؟ يعني هو يغنم بسبب ذلك. بينما ظاهر كلام السيد الخوي رحمه الله أن من لم يؤد حقه ليس له ذلك بمغنم، إنما من لم يؤد الحق فذلك عليه مغرم، هذا يقلل من شأنه، هذا لا يقتضي أن يعامل معاملة مختلفة عن معاملة من يؤدي الحق. زين، ذاك الآخر الذي لم يؤد حقه شنو حاله؟ ماكو أي تفسير لهذه القضية في كلام السيد الخوي. يعني صور لو كان السيد الخوي قال أنه هذا يكون إلى زيادة في الأجر، يكون إلى مثلا غفران لبعض ذنوبه، هذا الذي لم يؤد حقه من جهة أو بأخرى، مثلا مثل ما عندنا بعض الرات يؤخذ من حسنات هذا توضع لذاك، يؤخذ من حسناته، هو الحسنات كلها هي توفيق من الله، مو نقول يعاقب، يؤخذ من حسنات، صحيح لون توضع لذاك الآخر. نانا راح يصير هذا المعنى أنسب بالرواية من هذه الجهة، من هذه الجهة. أما مجرد أن هذا سيتم التعامل معه بشكل مختلف، وأنه نحن هذه قضية عقلائية، وأنه هذا أمر متعارف أن الناس فيما بينه، شنو أهمية قضية عقلائية أو مو عقلائية؟ شنو علاقتها أصلا هذا بالمطلب وبالاستفادة الفقهية أنها عقلائية أو غير عقلائية؟ شو راح يأثر؟ ولهذا هذا المورد من الموارد التي ينبغي التحفظ فيها على ما ذكره السيد، رغم شدة الاحترام الذي نكنه للسيد وكثرة الفوائد التي اغتنمناها من مائدته العلمية. لا، استدل بالسياق على عدم قبول المعنى الظاهر. احنا قلنا عدم قبول المعنى الظاهر مو هو هذه المشكلة وحدها، وإنما هذا لا يبرر أن نبني على المعنى الآخر المقترح. نانا إشكالنا بينما هو ما لا هو
معاملة معه غاية الأمر
لا المعاملة المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوقا هو ألغى حق المؤمن الآخر ما هو قال فالمراد ما ألغى استنى أقرأ لكم حتى نشوف ألغى لو ما ألغى فالمراد من القضاء بموجبها يوم القيامة بموجبها على أساس يصير قضاء يوم القيامة ما هو المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن زين المؤمن وين حقه راح هو من يقول فالمراد من واحد يقول فالمراد يعني هو يريد يبين مفاد النص من يريد يبين مفاد النص يعني هو يريد يبينه كاملا أما لا هو هنا يقبل أن نقول أنه هذا سيغنم المؤمن غنيمة هذا خلاف ظاهر كلام من يقول فالمراد يعني هو قاعد يحدد المقصود فعندما يترك هذا معنى هذا مو ضمن المقصود شنو المانع؟ بس هو ما بنى على ذلك. أنت تقول أنا فهمت من كلام السيد الخوي ما لم يقله لا بأس. إذا أفهم أنت تفهم كلامنا وتقول سيد الخوي هذا مقصوده كلش، إذا كان الواقع ما كذا كلش، المهم النتيجة، النتيجة أنه هذا الكلام اللي مذكور ناقص، يبقى هذا الناقص هو لا يبني عليه، لو يبني على عدمه مو مشكلة، مو مشكلة، هذا ما يستحق واي بحث. لو فرضنا أن السيد كان رأيه مثل رأينا كلش رأيه صحيح، هيك يصير النتيجة. وهنا وقد يناقش بأن الريبة في مفاد الحديث كما يحتمل فيه ما ذكره قدس سره، فكذلك يحتمل فيه أن معنى أنه يقضي أو يقضى له وعليه هو معناه الظاهر من كون الحكم فيه إلزاميا وليس مجرد تشجيع أخلاقي، وأن تلك الفقرات التي يعلم فيها أنها غير إلزامية هي التي تحمل وحدها على كون الحكم فيها أخلاقي. هذا كلام آخر غير اللي قلنا، مطلب ثاني سنوضح. كما يحتمل فيه ما ذكره كذلك يحتمل فيه معنى آخر، وهو أن معنى أنه يقضى له وعليه هو معناه الظاهر من أن الحكم فيه إلزام، وإذن يقضى له بمعنى مثل ما يؤخذ من ماله، مثل ما يؤخذ يحاسب هذه الحسابات إذا كان عنده جناية، إذا عنده كذا عدوان قتل إلى آخره، وليس مجرد تشجيع أخلاقي، ليس إلا، وأن تلك الفقرات التي يعلم فيها أنها غير إلزام، هو قال يوجد موارد نعلم بأنها غير إلزام، ومن ثم لازم من أول الرواية كل صحيح، وأن تلك الفقرات التي يعلم فيها أنها غير إلزامية هي التي تحمل وحدها على كون الحكم فيها أخلاقي، فيرد علم تلك الفقرات إلى أهلها. بلي لا، هو ذكر، هو ذكر موردين ثلاثة، قال أنه لاشتمالها على حقوق لا قائل بوجوب أدائها كعيادة المريض وحضور الميت وقضاء الحاجة وغيرها، صحيح لك. فإحنا نقول إحنا عندنا موارد أنها يعلم أنها ليس فيها حكم إلزام، سلمنا، هو نرفع اليد عن الظهور في هذه الموارد والباقي يبقى على حاله، ما المانع؟ مثل ما احنا يجعدنا امر ظاهر الوجوب ثم بي عطف، فبي عطف يصادف انه بعض هذه الموارد، افرض سبع موارد بها امر يعني ولو معطوف، فيصادف انه بعضها لا يعقل ان يكون المراد منه الوجوب، نقول هذا النص ظاهر الوجوب لكن يوجد ما يعارضه يدل على عدم الوجوب، فنرفع اليد. زين، المعارضة وين راح تصير في هذه الموردين من السبعة اللي احنا نعلم بعدم الوجوب؟ فنرفع اليد عن ظهور الوجوب في المقام في هذا المورد، واما الباقي يبقى بلا معارض، يصير حجة فيه تامة على الوجوب. واضح ان شاء الله؟ وعليه فلا صحة لهذا المنهج اننا اذا صادفنا بعض الموارد لا يمكن الحمل فيها، حمل الكلام فيها على هذه النتيجة، أن نرفع اليد عن النتيجة مطلقا، هذا مو صحيح. هو اللي بيّنه قال بعض الموارد ليست كذلك، صحيح لو لا، خصوصا مع كون بعض فقراتها مما لا شبهة في كون الحكم فيه إلزاميا. عندنا موارد معاكسة دلالتها معاكسة لهذا المورد، هو مستدل بثلاث موارد صحيح قال وغيرها، لكن بالنتيجة هو ذكر ثلاث موارد قال بعضها كذلك وهذه ثلاث موارد منها وأشار قال وغيرها، استدل بأن هنالك موارد يعلم أن الحكم فيها غير إلزام، في مقابلها أكو موارد يعلم أن الحكم فيها إلزام، فمثل ما هو معلوم بأن الحكم فيه غير إلزامي أراد أن يتخذ منه قرينة لتأويل النتيجة التي ذكرت في ذيل الرواية، هم لماذا لا ينعكس الحال؟ من قبيل قوله صلى الله عليه وآله بناء على صدر الرواية يستر عورته، هم ستر العورة لازم، رد ويرد سلامه، رد السلام لازم، ويحفظ حليلته، حفظ الحليلة لازم، هو يتجاوز على حليلته هذا لازم، ويرد غيبته أيضا، رد الغيبة لازم، سبق إثبات أن رد الغيبة من الأمور اللازم. وعليه معناه كما عدنا موارد هي معلومة أن الحكم فيها ليس إلزامي، عدنا موارد أن الحكم فيها إلزامي. فإذا شنو المبرر أن نرفع اليد؟ القول بأنه هذا لا يعقل أن يستعمل في معنيين، هذا الكلام الذي هو يقال في مثل هذا المورد عند بعض الفقهاء القدماء، يقولون أنه هو هذا ما معقول أن يستعمل في معنيين، هذا لا يمكن أصلا يعني أن ننسبه إلى السيد الخوئي رحمه الله، لأن هذا كله مبني على وحدة الدلالة في النصوص، مو الملاحظة مراتب الدلالة، هم مراتب الدلالة، الدلالة الاستعمالية تامة ما بها مشكلة، لكن هو البناء على حجية الظهور في الوجوب في المقام نرفع اليد عنه بسبب ما دل على عدم الوجوب ولو تسالما ولو جزما، لكن مو معناه كل مفاد الدليل لابد أن نرفع اليد عنه وعليه. فهذه الطريقة في الاستدلال ليست تامة إلا أن تعاد صياغتها بطريقة أخرى كما التفت إلى ذلك الأعزاء جزاهم الله خير، وهي أنه السياق في أغلبه هو غير إلزامي، هذا يصير المهم مو البعض. هو شنو عبر؟ قال بعض الموارد، عبارته شنو كانت السيد الخوي رحمه الله؟ اشتمالها على حقوق، ما قال أن أغلب الحقوق المذكورة هكذا، أن الأعم الأغلب منها هو هكذا، وإنما أنها مشتمل محض الاشتمال لا يصلح حج كما يريد، وإلا إحنا لو بنينا على أن محض الاشتمال يصلح حج كما ذكرت، إذا كان الأقل هو متضمن لمضمون لا يمكن الأخذ به في مثله، هل يعقل أن نرفع اليد عنه بهذه الطريقة التي ذكرها رحمه الله؟ فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن هذه الصياغة في الاستدلال التي ذكرها السيد الخوي لا يمكن المساعدة عليها. نعم ربما هو في قصده الشريف، في نظره الشريف وقصده الذي لم يثبت في الكتابة، ربما كان هذا هو قصده، ربما هذا احتمال وارد جدا، لأن المسافة قليلة بين أن نقول قرينة السياق هذه وبين أن نقول بعض الموارد هذه، فربما هو في قرارة نفسه. لهذا احنا ماذا قلنا؟ عبارتنا الأخيرة ما كانت لا هي تثبيت الإشكال عليه، ولا هي ماذا، ولا هي أيضا حمل لكلامه على خلاف ظاهره، فناقشنا ظاهر كلامه ثم قلنا نعم ربما تكون كثرة ما ذكر من الأمور غير الإلزامية هي الغالبة المناسبة بقرينة السياق للحمل على ما ذكره، فالحمل على ما ذكره من هذه الجهة غير الإشكال السابق، الإشكال السابق يبقى على حاله، الحمل على ما ذكره وهو أن الحكم غير إلزامي يصير مقبول. ليش؟ لأنه السياق هو في الأعم الأغلب غير إلزام، فالمفروض أن النتيجة تكون مناسبة له. أما أن نحمل نرفع اليد عن كل الموارد اللي هي مخالفة لهذا الظهور بسبب ما وجود ما يعارضها، هذا يصير به استهجان عرفي أشبه باستهجان تخصيص الأكثر، يعني راح نرفع اليد عن المفاد في أكثر موارده يصير مستهجن، فنضطر أن نقول أنه المضمون النهائي لابد أن يكون منسجما مع غير العرفية. ولكن يا ترى، هنكمل المطلب حتى نختم الحديث في هذا الكلام، ولكن يا ترى هل أنه هذا معناه أن نبني على الحمل الذي حمله السيد الخوئي رحمه الله؟ لا، وإنما يمكن أن نبني. يصير عندنا هذا احتمال أنه اللي ذكر، واحتمال آخر أنسب من عنده وتوجد قرينة تدل عليه، وهو أنه يكون هنالك قضاء له وعليه، لكن هذا القضاء الذي له وعليه يبقى في حدود القضاء الذي لا يتضمن عقوبات، ما بعقوبة حتى يكون يدل على الحرمة. يعني كيف؟ يعني كما ذكرنا يؤخذ من حسناته يعطى للآخر، يؤخذ من حسناته يعطى للآخر، هذا ما مثل يصير حسنة ما مقبولة عنده. ليش؟ لوجود منشأ من المناشئ، هذا مو معنى حرام. فإذا ما دام واحد مقصر في حقوق إخوانه المؤمنين، هو إذا كان له 1000 حسنة في أعمال الصالحة، هذه 1000 حسنة كلها تؤخذ أو بعضها يؤخذ، يكون لأخيه المؤمن هو يبقى بلا حسنة، أو يصير حسناته نادرة جدا وقليلة جدا في حدود ما أدى، ممكن. لكن هذا مو معنى عقوبة، لأنه الأخذ من الثواب لا يعد عقابا بهذا المعنى الذي يتناسب مع الحرمة، فينسجم، يعني يصير أشبه بفعل المكروه، أشبه بارتكاب المكروه. فنحفظ عدم الإلزام اللي قرينته تامة وهي السياق، لاحظتوا، ونحفظ أيضا مضمون الرواية التي تتضمن أنه يقضى له وعليه، وننتهي إلى هذه النتيجة، فتصير النتيجة التي ننتهي إليها أجدر بالظهور، وإن كانت هي بحسب المحصلة النهائية من ناحية الكفارة وكذا، بعد ما راح يصير الكفارة واجبة ولازمة من هذه الجهة. واضح إن شاء الله. وهنالك كلام إن شاء الله يأتي في نهاية المطاف للسيد الأستاذ، ربما هو ينفع في هذا الشأن بالخصوص، يعني هذه قضية لزوم أداء الكفارة وكذا، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.